بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب شروط الصلاة. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. بخصوص حديث علي بن طلق، علي بن طلق رضي الله عنه ليس له إلا هذا الحديث فقط، لو تبحث في دواوين السنة ما تجد له إلا هذا الحديث فقط، ونص على هذا الإمام البخاري فيما نقله عنه الترمذي فقال بأن علي بن طلق لا يعرف له غير هذا الحديث. هذا الحديث، حديث علي بن طلق، مداره على عيسى بن حطام عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه. ومسلم بن سلام الحنفي يروي عن علي بن طلق وفيه جهالة، يروي عن علي بن طلق وفيه جهالة. وعيسى بن حطان الذي يروي عن مسلم بن سلام، هذا قال عنه الحافظ ابن حجر مقبول، يعني أن هذا الرجل إذا لم يتابع تكون روايته ضعيفة، فالإسناد ضعيف. ولكن هذا الحديث جاءت له شواهد كثيرة، هذا الحديث جاءت له شواهد كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه المعروف في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا كذلك حديث عباد بن تميم عند البخاري ومسلم أن عمه عبد الله بن زيد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا هذه الجملة بارك الله فيكم، فلينصرف هذه الجملة جاءت عليها أدلة، وليتوضأ أيضا هذه الجملة جاءت عليها أدلة، فإذا هذه الرواية رواية صحيحة ولا إشكال فيها. ولكن وليعد الصلاة، هذه رواية يترتب عليها أحكام ويبنى عليها أحكام. يعني لو تلحظون في الرواية الأولى حديث علي بن طلق، في حديث علي بن طلق وليعد الصلاة، في حديث عائشة وليبني على صلاته، بين الروايتين فرق. الرواية الأولى تقول تعيد الصلاة من أولها، الرواية الثانية تقول بأنك تبني على الصلاة. لذلك هذه الرواية وليعد الصلاة أو هذا اللفظ لم تأتي عليه شواهد، هذا اللفظ لم تأتي عليه شواهد. ويشير ابن حبان في صحيحه رحمة الله تعالى عليه أن عاصم الأحول تفرد بهذا اللفظ. شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. عاصم الأحول تفرد بهذا اللفظ عن عيسى بن حطان عن أو يشير ابن حبان في صحيحه أن جرير ابن عبد الحميد الضبي تفرد بهذا اللفظ عن عاصم الأحول. فإذا هذا اللفظ والله أعلم وليعد الصلاة لا شاهد له. بخصوص حديث عائشة، هذا الحديث تقدم معنا، حديث رقم 68 وذكرنا في ذلك المجلس أن الإسناد إسناد ضعيف، لأنه من رواية عبد العزيز بن جريج، يعني عبد الملك بن جريج يروي عن والده، ووالده يروي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، وهذا نص عليه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى. إذن حديث عائشة حديث ضعيف، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما هي شروط الصلاة؟ ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة أولا الإسلام، فالصلاة لا تصح من غير المسلم، الصلاة لا تصح من غير المسلم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، إلا أنهم كفروا بالله. فإذن الصلاة لا تصح من غير المسلم ولا تقبل منه، إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الصلاة. طيب عندنا يعني مسألة، هل غير المسلم بارك الله فيكم تجب عليه الصلاة؟ يعني غير المسلم هؤلاء يخاطبون بفروع الشريعة، لكن لو صلوا فإن الصلاة لا تصح منهم، لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله. قال ابن رشد في بداية المجتهد: تجب على المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك، تجب على المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك. أيضا من شروط وجوب الصلاة العقل، من شروط وجوب الصلاة العقل، وأيضا من شروط الصلاة التمييز، من شروط الصلاة التمييز. يعني ما معنى التمييز؟ طفل عمره سنتين لا يدري ما الذي يفعل، يرى الناس يركعون فيركع مثلهم، يسجدون يسجد مثلهم، فهذا بارك الله فيكم لا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة. قال ابن تيمية في منهاج السنة: ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج، ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج. وقال في مجموع الفتاوى: اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب، اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب. رجل زال عقله بالجنون فصلى، صلاته غير صحيحة. رجل زال عقله بالإسكار والعياذ بالله فصلى وهو على هذا الحال، فصلى وهو على هذا الحال، صلاته لا تصح. رجل صلى وهو يهلوس بأشياء لا يدري ما الذي يفعل، فهذا صلاته لا تصح باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. عندنا مسألة: لو افترضنا أن رجلا فقد عقله بجنون ثم قدر الله عز وجل فعاد إليه عقله، فهل يؤمر بقضاء الصلوات الفائتة أم لا يؤمر؟ واضح المسألة بارك الله فيكم، وهذه مسألة متصورة، هذه المسألة متصورة، نسأل الله العفو والعافية واللطف. قال ابن عبد البر في التمهيد: وذلك أنهم أجمعوا على أن المجنون المطبق عليه لا شيء عليه بخروج الوقت من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه وإطباقه، إذا أفاق من جنونه وإطباقه لا شيء عليه، وهذا باتفاق العلماء، حكاه اتفاقا ابن عبد البر في التمهيد، حكاه اتفاقا ابن عبد البر في التمهيد. هذا متصور إخوان الكرام مع بعض الأمراض النفسية، وبعضهم أعطيت له بعض الأدوية فعاد أو رجع إليه عقله، هذه مسألة متصورة. أيضا من شروط الصلاة الشرط الرابع دخول الوقت، وهذه المسألة مرت معنا في المجالس الماضية وتكلمنا عن أوقات الصلاة. وأيضا الشرط الخامس من شروط الصلاة الطهارة مع القدرة، الطهارة مع القدرة. لماذا قيدنا بقيد القدرة؟ لأن بعض الناس قد ما يكون قادرا على الطهارة، فالصلاة أيضا واجبة عليه، الصلاة أيضا واجبة عليه إذا كان عاجزا عن الطهارة. عندنا الآن مسألة: لا تصح الصلاة إلا بطهارة، وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن بطال في شرح صحيح البخاري. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها سبيلا، إذا وجد المرء إليها سبيلا. طيب عاجز عن الطهارة، الصلاة واجبة عليه، لكن الطهارة ما تجب عليه، الطهارة ما تجب عليه. وأيضا قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: أجمعت الأمة على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة. طيب سؤال، ما مستند هذا الإجماع؟ سؤال لكم، تفضل. طيب، وأيضا عندنا حديث آخر أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. فائدة: ذهب بعض أهل العلم فقال لا تجب الطهارة لصلاة الجنازة، قال صلاة الجنازة ما تجب فيها الطهارة. فقيل له: لما هذا؟ يعني ما دليلهم على هذا؟ قال: المقصود من صلاة الجنازة الدعاء، المقصود من صلاة الجنازة الدعاء، فإذا تصح صلاة الجنازة من دون طهارة. نسب هذا القول إلى الشعبي وابن جرير الطبري، يقول حافظ بن حجر في فتح الباري: وهو مذهب شاذ، وهو مذهب شاذ. ابن رجب في فتح الباري يذكر أنه حكي أن بعض المتقدمين كان يقول بهذا القول، إن صلاة الجنازة لا يشترط لها الوضوء. يعني قيل له: لما؟ قال: لأنها دعاء، فإذا ما يشترط لها الوضوء. فقال له بعضهم: إذا تفعل إلى غير القبلة، الدعاء إلى غير القبلة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب قال له: صلاة الجنازة تفعل إلى غير القبلة؟ فرجع عن قوله مباشرة. واضح بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، فإذا ما تصح إلا بوضوء، ما تصح إلا بوضوء. وكما ذكرنا بأن هذا القول حكم عليه ابن حجر بأنه قول شاذ، قول شاذ. طيب عندنا مسألة مهمة: لو أن رجلا أحدث في أثناء الصلاة، هل إذا ذهب وخرج وتوضأ ورجع يبني على صلاته أم يعيد من البداية؟ رجل في الركعة الثالثة من صلاة الظهر أحدث، فذهب إلى دورة المياه وتوضأ، وجاء بارك الله فيكم إلى الصف مرة أخرى، أو جاء إلى الصلاة مرة أخرى، هل يكمل الصلاة ولا يبدأ من البداية؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. أولا في المسألة تفصيل حتى نتصور الصور التي اختلف فيها أهل العلم، وحتى نتصور المسألة بشكل مفصل. أما الحالة الأولى، لو تعمد الحدث، رجل تعمد أن يحدث في الصلاة، فهذا يعيد من بداية الصلاة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. فهذا أصلا ما يدخل معنا في المسألة، هذا ما يدخل معنا في المسألة. واضح بارك الله فيكم. هذا بإجماع أهل العلم يعيد الصلاة. قال علاء الدين السمرقندي الحنفي في كتابه تحفة الفقهاء: أجمع العلماء أن الحدث العمد مفسد للصلاة مانع من البناء، مفسد للصلاة مانع من البناء. إذن هذا بإجماع واتفاق أهل العلم. طيب الصورة الثانية: لو أن رجلا غلبه الحدث، لو أن رجلا غلبه الحدث في الصلاة فأحدث، ولما خرج من الصلاة تكلم مع غيره، واضح بارك الله فيكم، غلبه الحدث ثم تكلم وذهب وتوضأ ورجع الآن مرة أخرى إلى الصلاة، هذا لا يبني بإجماع أهل العلم وإنما يعيد الصلاة، هذا لا يبني بإجماع أهل العلم وإنما يعيد الصلاة. جاء عند ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه قال: أجمع على أنه إذا تكلم استأنف، أجمع على أنه إذا تكلم استأنف. ما معنى استأنف؟ يعيد الصلاة من أولها، يعيد الصلاة من أولها. طيب عندنا مسألة: لو أن رجلا يصلي فغلبه الحدث فذهب وتوضأ ولم يتكلم مع أحد ورجع مرة أخرى، هل يبني أم يستأنف؟ يستأنف يعني يعيد. هل يبني أم يستأنف، أي يعيد الصلاة من أولها؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ذهب الحنفية فقالوا يبني في جميع الأحداث. كلامنا إذا تكلم أو ما تكلم؟ سؤال لكم. لا، لم يتكلم، واضح بارك. كلامنا إذا لم يتكلم، أما إذا تكلم خلاص، هذا بإجماع أهل العلم أنه يستأنف الصلاة، أنه يستأنف الصلاة. أما إذا لم يتكلم وغلبه الحدث، لاحظ أمري، لم يتكلم وغلبه الحدث، يقول الحنفية أنه يبني في جميع الأحداث، يبني في جميع الأحداث. قال والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب، ومر معنا حديث علي بن طلق قال والدليل حديث الباب، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالوا هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، إذن فهذا وبقية الأحداث التي لم تذكر يقاس بعضها على بعض، بقية الأحداث التي لم تذكر يقاس بعضها على بعض. وذهب جمهور أهل العلم أنه يستأنف في جميع الأحداث إلا في حالة واحدة فقط، إذا أصابه الرعاف، إذا أصابه الرعاف، يعني رجل يصلي نزف أنفه فذهب إلى دورة المياه ونظف أنفه وتوضأ ورجع ولم يتكلم، فإن هذا يبني على صلاته. يعني صلى ركعتين، إذا ذهب وتوضأ ورجع للصلاة كم سيزيد بارك الله فيكم؟ صلاة الظهر يزيد ركعتين، يزيد ركعتين. قالوا هذا فقط في الرعاف. يعني الآن على قول جمهور أهل العلم، لو أن رجلا صلى ركعتين فخرج منه ريح وذهب وتوضأ ورجع إلى الصلاة مرة أخرى، كم ركعة سيصلي الظهر؟ 4 ركعات، لأنهم يقصرون البناء فقط على الرعاف، يقصرون البناء فقط على الرعاف. وذهب الشافعية فقالوا لا يبني في جميع الأحداث، عكس قول الحنفية، لا يبني في جميع الأحداث حتى في الرعاف. قالوا دليلنا أنه فعل فعلا يخالف الصلاة ويخالف سمت الصلاة ويخالف عمل الصلاة واستدبر القبلة، فكيف نقول له بأنه يبني؟ وإنما نقول لهذا يستأنف ويعيد الصلاة من أولها. وأيضا قالوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو هنا قد أحدث، واضح بارك الله فيكم. إذن يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر لي والله تعالى أعلم أن قول الشافعية قول قوي، يعني إخواني الكرام، على قواعد الشرع ونصوص الشرع والأمور المعلومة من الشرع يظهر أن قول الشافعية قول قوي، ولكن الراجح والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم الذين قالوا بأن من أصابه الرعاف فقط يبني، وأما في الأحداث الأخرى فإنه يستأنف. والدليل آثار الصحابة، يعني كما ذكرتكم دليل الشافعية وكلامه وجيه، رجل استدبر القبلة كيف تقول له بأنه يبني على صلاته؟ لكن عندنا آثار جاءت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآثار لا يجوز إهمالها ولا يصح إهمالها. جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه عند ابن أبي شيبة أنه قال في الرجل يصيبه القيء والرعاف في الصلاة، قال ينفتل فيتوضأ ثم يبني على صلاته ما لم يتكلم. لاحظوا حتى علي رضي الله عنه ما قال في الرعاف فقط، قال في الرعاف والقيء، قال في الرعاف والقيء، قال في الرجل يصيبه القيء والرعاف في الصلاة، قال ينفتل فيتوضأ ثم يبني على صلاته ما لم يتكلم. وهذا ثبت عند ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه وأرضاه. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق في المصنف أنه قال إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيا، لاحظ ابن عمر، يعني الدائرة صارت الآن أكبر، الدائرة صارت أكبر، فإنه ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم، وهذا ثبت عنه بإسناد صحيح. وأيضا ثبت عن ابن عمر من فعله، يعني ثبت عن ابن عمر من قوله وثبت عن ابن عمر من فعله أن نافعا قال رعف ابن عمر وهو في الصلاة فدخل بيته وأشار إلى وضوئه فأتي به فتوضأ ثم دخل فأتم على ما مضى ولم يتكلم بين ذلك ولم يتكلم بين ذلك. وأيضا وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أثر مفهومه أنه أيضا يبني على صلاته لا يستأنف، ولكن هذا الأثر إسناده ضعيف. وجاء في مقابل ذلك هذا دليل للشافعية عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال يعيد الصلاة ولا يعتد بشيء مما مضى في الرعاف، ولكن هذا الأثر إسناده ضعيف، هذا الأثر إسناده ضعيف. وجاء بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال، يعني الأثر هذا ويش لماذا ينفعنا؟ الحنفية قالوا الأحداث يقاس بعضها على بعض. جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يشددون في البول والغائط ويرون أنه أشد من المني والدم، هكذا عن إبراهيم النخعي. ولا أدري، يعني أقول لعلها المذي، أقول لعلها يعني تحتاج إلى مراجعة هل هي المني والدم أو المذي والدم، لكن أنا عندي أنها المني والدم، وأراجع هذا الأثر فإن وقفت على شيء في الدرس القادم أخبركم به. فإذا مقصود أثر إبراهيم النخعي أن الأحداث لا يقاس بعضها على بعض ولا يتوسع فيها، والذي يظهر والله أعلم أن ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه في الرعاف والقيء مستثنى، والله تعالى أعلم. عندنا أثر صحابي وخليفة راشد، فكيف نترك مثل هذا الأثر؟ وكذلك ما جاء عن ابن عمر، ما جاء عن ابن عمر والله تعالى أعلم. فإذا الذي يظهر والله أعلم أن في الرعاف وفي القيء لو أن الإنسان ذهب وتوضأ ورجع فإنه يبني على صلاته، يبني على صلاته. جاء عن محمد بن سيرين أنه قال وأحب إلي أن يتكلم ويستأنف، واضح بارك الله فيكم. جاء عن محمد بن سيرين أنه قال وأحب إلي أن يتكلم ويستأنف، يعني يعيد الصلاة من أولها، يعيد الصلاة من أولها، والله تعالى أعلم. طيب، والشافعي كان يرى في القديم بارك الله فيكم أن من أحدث في الصلاة فإنه خاصة بالرعاف فإنه يبني، ثم في الجديد قال لا يستأنف الصلاة، قال يستأنف الصلاة. طيب، قال وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. إذن عندنا الحديث الأول حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا الحديث جاء من طرق ضعيفة، ولكن هذه الطرق الضعيفة يجبر بعضها بعضا، لذلك حسن الخبر الإمام الترمذي، فهو خبر ثابت، فهو خبر ثابت، والضعف الموجود في هذه الطرق ينجبر، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا حديث أم سلمة. حديث أم سلمة بارك الله فيكم روى هذا الحديث جمع من الرواة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفهم جماعة من أهل العلم، حتى قال الحافظ الذهبي مثلا قال رفعه غلط، أخطأ فيه بعض الرواة، ينص جماعة من أهل العلم، منهم الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر في الاستذكار وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى وغيرهم من أهل العلم، أن الصواب في هذا الخبر أنه موقوف. والرواية الموقوفة أيضا رواية ضعيفة، الرواية الموقوفة أيضا رواية ضعيفة، فيها راو يقال له محمد بن زيد بن المهاجر يروي عن أمه، ويقال لأمه أم حرام، عن أم سلمة رضي الله عنها. وأم حرام هذه قيل عنها بأنها لا تعرف، فيها جهالة، لا تعرف وفيها جهالة. طيب، الشرط السادس من شروط الصلاة ستر العورة، الشرط السادس من شروط الصلاة ستر العورة، وهذا الشرط واجب بإجماع أهل العلم. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح، على ثوب مباح لباسه له فرث. يعني يقول ابن حزم: واتفقوا على أن ستر العورة لمن قدر على ثوب مباح له أن يلبس هذا الثوب، هذا الأمر مفروض عليه. حكاه ابن حزم إجماعا في مراتب الإجماع. وأيضا ابن عبد البر في الاستذكار يحكيه أيضا إجماعا، يحكيه أيضا إجماعا، يحكي عن الإجماع في هذه المسألة. وابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. طيب، ما الدليل على هذه الإجماعات؟ السؤال لكم. تفضل. الكلام عن الزينة، ليس الكلام عن ستر العورة. قد يقول لك قائل هذا ينازعك: تفضل، ما هو؟ وبعدين كمل. يعني اكشف عورتك ولا اتزر به، غطي العورة. واضح، بارك الله فيكم. هذا من مستند الإجماع حديث الباب: وإن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فهذا دليل على ماذا؟ وجوب ستر العورة، هذا دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة، بالإضافة إلى الإجماعات الماضية. الحافظ الشوكاني رحمة الله تعالى عليه يقول: من تعمد الصلاة عاريا فصلاته صحيحة. هكذا يقول، يقول هو يأثم، ما يجوز هذا العمل، لكن صلاته صحيح. وهذا القول قول مرجوح والله تعالى أعلم، هذا القول قول مرجوح والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: من عدم اللباس، ما عنده لباس، فصلى عاريا، صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى: وقد اتفق المسلمون، ثم ذكر كلاما، على أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه، على أنه إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه. وقال النووي في المجموع: وقد قال الشيخ أبو حامد في التعليق: لا أعلم خلافا، يعني بين المسلمين، أنه لا يجب الإعادة على من صلى عاريا للعجز عن السترة. لماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، وهو فعل ما يقدر عليه، إذن بعد أن يجد الثياب لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. طبعا إخوان الكرام، قد يتصور بعض الناس أن هذه المسألة يعني بعيدة، ويعني يقول لك: ليش الفقهاء يذكرون مثل هذا الأمر؟ طيب، لنتصور الآن بعض المسائل. إذا غرقت السفينة من يعني طرق يعني السلامة بإذن الله عز وجل، نزع الثياب الثقيلة، واضح بارك الله فيكم، وهؤلاء الآن في البحر كيف يصلون؟ أليست هذه الصورة متصورة؟ هذه الصورة متصورة. الصورة الثانية أو الحالة الثانية: رجل أسر فجرد من ثيابه، وهذا الأمر واقع، كيف يصلي؟ الأمر الثالث، هذا متصور أيضا في الأزمنة الماضية خصوصا، كان يقع عند عدد من الناس موضوع قطع الطريق والسلب، فكانوا يسلبون حتى ثياب بعض الناس، فماذا يفعل هؤلاء؟ يجب أن يصلوا. واضح بارك الله فيكم. فهذه مسائل متصورة، هذه مسائل متصورة. أيضا متى تتصور أيضا عندنا بعض هذه المسائل؟ في المستشفيات أحيانا بعض المرضى قد تكون الملابس التي عليه كاشفة للعورة، هذا موجود بعض الملابس الطبية، معروفة هذه المسألة ومعلومة. فلذلك هؤلاء إذا جاء وقت الصلاة وصلوا فلا شيء عليهم ولا إعادة عليهم، وهذا بإجماع أهل العلم. طيب عندنا مسألة، من صلى عاريا هل يصلي قائما أو قاعدا؟ هل يصلي قائما أو قاعدا؟ ذهب الحنفية والحنابلة أنه يصلي قاعدا، أنه يصلي قاعدا، واستدلوا بأثر رواه ابن المنذر في الأوسط عن ابن عمر أنه سئل عن قوم خرجوا عراة من البحر فقال يصلون قعودا ويومئون إيماء، يصلون قعودا ويومئون إيماء، وهذا الأثر إسناده ضعيف جدا. وذهب الشافعية والمالكية أنه يصلي قائما، قالوا هذا هو الأصل. طبعا كلامنا إذا كان وحده، كلامنا إذا كان وحده، أما ما يأتي رجل ويصلي قائما بحضرة الناس وأمام الناس فإن صلاته وهو جالس أستر لعورته، صلاته وهو جالس أستر لعورته. طيب إذا كان عندنا مسألة، إذا صلت المرأة وشعرها مكشوف وهي وحدها في الغرفة، واضح بارك الله فيكم، لا يوجد عندها أحد فصلت وحدها، ما حكم صلاتها؟ بس قبل هذا شيخي طول بالك، لو أن رجلا صلى وحده في الغرفة لا يوجد عنده أحد وعورته مكشوفة، ما حكم صلاته؟ أجيب، غير صحيح. واضح بارك الله فيكم. فكلامنا ليس الآن عن عورة النظر، وإنما كلامنا عن لباس الصلاة. طيب المرأة إذا صلت وشعرها مكشوف ما حكم صلاتها؟ دليلك، دليلك، هذا كلامنا الآن، هي دليلك يوسف، حديث قلنا بأنه ضعيف. إيه جي، يعني هذا يعني الدليل الأول في المسألة. طيب إنزين، أحد يعرف دليل آخر؟ أجمع أهل العلم على هذا، أجمع أهل العلم على هذا. قال الترمذي عن حديث عائشة في الباب والعمل، إخوان الكرام عذرا أنا قلت الحديث ضعيف، أنا أقصد حديث أم سلمة، ما قصد حديث عائشة. قال الترمذي عن حديث عائشة في الباب والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، لا تجوز صلاتها. وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. إذن هذا بإجماع أهل العلم، والدليل حديث الباب. طيب عند المسألة، وهذه مسألة تحتاج إليها النساء، لو أن امرأة غطت شعرها ثم بعد ما سلمت، وهذه مسألة سئلت عنها قبل أيام، وجدت أن خصلة من شعرها مكشوفة، واضح بارك الله فيكم، أو أن امرأة سترت بدنها مثلا ثم انتبهت أن جزء من ثوبها مخرق، انتبهت ووقع منها هذا الأمر دون تعمد، انكشاف شيء يسير من البدن أو من الشعر، في قول أكثر أهل العلم بالنسبة للمرأة لا يوجب إعادة الصلاة وصلاتها صحيح. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. طيب عند المسألة الثانية، إذا انكشف شيء كثير من شعر المرأة، إذا انكشف شيء كثير من شعر المرأة. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم والله أعلم. هذا في حال أنها علمت في الصلاة ولم تستر بدنها. يعني نجد الآن أحيانا بعض النساء تصلي وقد لبست القصير، واضح بارك الله فيكم، متعمدة. هذا شيء يسير من بدن، شيء كثير من بدنها قد انكشف، فهذه الصورة أو الحالة فيها إعادة الصلاة، إعادة الصلاة. طيب عندنا مسألة: لو انكشف شيء كثير من شعرها دون تعمد وغطته، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة ولا شيء عليها، لأنها لم تتعمد ذلك. مثال ذلك، وهذا الأمر قد يتصور، لو أن امرأة كانت تصلي وقد غطت شعرها، فجاءت ريح قوية وكشفت عن شيء من شعرها أو بدنها، لا شيء عليه. لو أن امرأة كانت تصلي فجاء طفلها وسحب شيئا من ثوبها فانكشف شيء كثير من شعرها فغطته مباشرة، لا شيء عليها، لا شيء عليها. والدليل أنه جاء عن بعض الصحابة أنه كانت تنكشف عورته لقلة الثياب وكان يصلي، فما أمر بإعادة الصلاة، هو ما تعمد هذا. طيب، من المناسب الآن أن نتكلم لوجود الترابط عن بعض المسائل المتعلقة بالعورة. المسألة الأولى: حد عورة الرجل. الآن في غير الصلاة، كلامنا عن غير الصلاة. الأئمة الأربعة على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، على اختلاف بينهم، هل السرة من العورة أو الركبة من العورة؟ هم يقولون العورة من السرة إلى الركبة، لكن هل السرة من العورة أم ليست من العورة؟ جمهور أهل العلم على أن السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة، لكن الآن كلامهم بشكل عام أن العورة من السرة إلى الركبة. وذهب الظاهرية، وهذا القول قول لبعض المالكية ورواية عن الإمام أحمد، أن العورة بالنسبة للرجل الفرج، القبل والدبر، يعني الفخذ ليس بعورة، الفخذ ليس بعورة. جمهور أهل العلم قالوا: دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وذهب الظاهرية وأحمد في رواية كما ذكرنا أن العورة هي الفرج، القبل والدبر، قالوا: دليلنا أنه جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في انكشاف شيء من فخذه بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم، فهذا يدل على أن العورة هي القبل والدبر فقط، خاصة أن هذه الأحاديث أقوى، يعني أقوى من حديث الفخذ عورة. حديث الفخذ عورة يعني أسانيده ضعيفة، ولكن هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا. أما انكشاف شيء من فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، هذه جاءت في الصحيح، فلذلك البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه ماذا يقول؟ يقول: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. قال: وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، يعني اذكر الدليل المقابل. وقال زيد بن ثابت، وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضى فخذي. هذا كله كلام البخاري رحمة الله تعالى عليه. لذلك يقول البخاري: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. واضح بارك الله فيكم؟ حديث جرهد الفخذ عورة، وحديث أنس في انكشاف شيء من فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث أنس رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، قال في غزوة خيبر: ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث عائشة في صحيح مسلم قال: قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، الحديث المعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ بالنسبة لي يعني ما جاء عن دخول عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الطحاوي، يعني رواية مسلم: كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. في رواية الطحاوي بنفس أستاذ مسلم: كاشفا عن فخذيه، دون شك، واضح بارك الله فيكم. لكن لابد أن ننتبه إلى مسألة إخوانا الكرام، كلامنا عن هذه المسألة وكلام أهل العلم لا يعنون به أن يمشي الرجل بحضرة الرجال وقد لبس شيئا من الملابس التي يبدو معها نصف الفخذ، ما يقولون هذا ترى. لابد ننتبه لهذه المسألة. لكن لو قدر الله عز وجل أن رجل جالس وارتفع شيء من فخذه، وارتفع الشيء عن فخذه، فهنا تأتي المسألة. لكن ما في أحد من أهل العلم يقول ليمشي الرجل وقد كشف فخذيه بحضرة الرجال أو عند الناس ويتساهل في مثل هذا الأمر، ما يصح مثل هذا، ما يقول أهل العلم مثل هذا الكلام. فلذلك لابد أن ينتبه لهذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني قول قوي، أن القول الثاني قول قوي، الرواية المذكورة عن الإمام أحمد، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: عورة الرجل في الصلاة ما هي؟ ذهب جمهور أهل العلم أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، بدليل حديث جابر: وإن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان ضيقا فاتزر به. طيب، فإن قال قائل: الإمام أحمد يقول في رواية أن الفخذ ليس بعورة، لو أن رجلا صلى وفخذه مكشوفة ما حكم صلاته؟ واضح؟ واضح المسألة؟ ماذا نقول؟ هاي جماعة، مختلفة عن العورة العادية؟ أنا أسألك، شاك ولا يقين؟ طيب، سؤال، لنترك هذه المسألة على جنب. الإمام أحمد سيأتي معنا أنه يقول الرجل إذا صلى يغطي كتفه أم يكشف كتفه؟ يغطي كتفه. فهل سيقول الإمام أحمد الرجل إذا صلى يكشف فخذه؟ أجيبه، سيقول هذا؟ ما يقول هذا. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن ننتبه أن الكلام عن عورة الصلاة يختلف عن الكلام عن العورة العادية. لذلك يقول ابن تيمية عن صلاة من صلى وهو متعمد وكشف فخذيه، قال: لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف أن هذا العمل لا يجوز. واضح بارك الله فيكم. ويقول: من نسب إلى الإمام أحمد القول بصحة الصلاة غلط على الإمام أحمد، وهذا أخطأ، هذا أخطأ. فالكلام عن عورة الصلاة يختلف عن العورة العادية، الكلام عن عورة الصلاة يختلف عن العورة العادية. فلذلك لابد أن ينتبه لهذه المسألة. ما يأتي رجل ويقول: ترى كشف الفخذ هذه مسألة فيها خلاف، وسيصلي وفخذه مكشوف، فيقال له: لا، أخطأت الفهم، هذه المسألة ما يختلف فيها أهل العلم أنك تغطي فخذك في الصلاة، أنك تغطي فخذك في الصلاة. كم بقي على الأذان؟ طيب، عندنا مسألة: عورة المرأة في الصلاة ما هي؟ أولا جاء أن المرأة تصلي بخمار، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يعني إخوان باب التقريب فقط، الخمار ما يغطي الرأس، يعني مثل الحجاب الشيلة هذه، هذا الأمر الأول. وجاء في مسند الحارث، والحافظ بن حجر صححه كما في المطالب العالية، بأن ميمونة رضي الله عنها كانت تصلي في درع، درع يعني الثوب سابغ طويل ضيق، يعني ليس واسع كثيرا، وخمار ليس عليها إزار، يعني صلت في ثوبها وثوبها طويل وشعرها مغطى. واضح بارك الله فيكم، هذا جاء عن ميمونة بإسناد صحيح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقوم للصلاة في الخمار والإزار والدرع. واضح بارك الله فيكم، يعني تغطي شعرها وتغطي بدنها وتلبس أيضا شيء آخر. يعني من يذكر بعض العجائز يذكر بأنهن كنا يلبسن مثل هذا عند أداء الصلاة، هذا أمر كان معروف، إزار خاص للصلاة. هذا جاء عن عائشة، وكانت تقول ثلاثة أثواب لا بد للمرأة في الصلاة إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. وهذا خبر إسناده صحيح. وجاء أيضا عن يعني ابن عمر أنه قال تصلي المرأة في أربعة أثواب: في درع وإزار وخمار وملحفة. ملحفة يعني ما يسميه بعض الناس الآن شيرت الصلاة، واضح بارك الله، لباس الصلاة، يعني فوق كل هذا لباس الصلاة. جاء هذا أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. جيد، الإمام أحمد ماذا يقول؟ اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو أستر وخير. يعني المرأة إذا أرادت أن تصلي فصلت في ثوبها الطويل ولبست حجابها وكانت وحدها في الغرفة مثلا، صلاتها صحيحة ولا إشكال في هذا. طيب، تكشف وجهها وهي تصلي. قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. فإذا المرأة حال الصلاة ما تغطي وجهها، تكشف وجهها. طيب، عندنا مسألة: هل يجب على المرأة أن تغطي قدمها في الصلاة وجوبا؟ واضح بارك الله فيكم. يعني أيضا من يذكر بعض العجائز، ماذا كنا يفعلنا قبل الصلاة؟ يلبسنا لباس خاص للقدم مثل الجورب الكبير وفيه مثل السير، يعني يشد على الساق فيغطي القدم بالكامل. واضح بارك الله فيكم. طيب، هل هذا الأمر يجب عليها؟ يعني لو أن امرأة صلت في ثوب طويل ولكن في أثناء السجود مثلا انكشف باطن القدم، واضح بارك الله فيكم، ما حكم صلاتها؟ هذه مسألة. ذهب جمهور أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تستر قدمها في الصلاة، ذهب جمهور أهل العلم إلى هذا، قالوا يجب ستر القدمين في الصلاة. وخالفهم الحنفية، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية، فقال لا يجب على المرأة أن تستر قدمها في الصلاة، لا يجب وجوبا، لو سترت هذا طبعا أحسن كما ذكر الإمام أحمد، لكن لا يجب عليها هذا. قالوا ودليلنا على ذلك أنه لم يأتي عن الصحابيات رضي الله عنهن أنهن إذا صلينا في البيوت كنا يعني يعتنين بهذا الأمر عناية عظيمة. يعني جاء ذكر الدرع، جاء ذكر الخمار، جاء ذكر الملحفة، جاء ذكر الإزار، ما جاء ذكر الجورب مثلا أو الشيء الذي يغطي القدم. جاء عنهن أن الملابس تكون طويلة، لكن لم يأتي عنهن شيء مخصوص في هذا الأمر. الإمام أحمد سئل هل الدرع هو القميص هو الثوب؟ قال يشبه القميص لكنه سابغ طويل، يعني كنا يلبس الثياب الطويلة فإذا سجدت بالكاد ينكشف ماذا؟ باطن القدم. واضح بارك الله فيكم. ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول هو الأقوى، والله تعالى أعلم. فلو أن امرأة صلت في ثوب ساتر وقدمها مكشوفة صلاتها صحيحة، فلا دليل يدل على وجوب ذلك، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو أن امرأة صلت في ثوب واحد فقط ما عندها ثوب آخر، يعني بمعنى صلت بشيلة الصلاة هذه وهذه القطعة الطويلة من القماش غطت سائر بدنها، واضح بارك الله فيكم، ما حكم صلاة هذه المرأة؟ صلاتها صحيحة بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر في الأوسط ولا أعلم أحدا من أهل العلم يوجب عليها الإعادة وإن صلت في ثوب واحد إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تسترها. طيب عندنا مسألة، من انكشفت عورته في الصلاة ما حكم صلاته؟ يعني هذا الأمر أيضا قد يتصور جيدا في الأزمنة الماضية. الإخوان الكرام، في الأزمنة الماضية كل الناس يجدون ثياب طويلة وكذا؟ لا والله، مو كلهم يجدون ثياب، يعني كثير من الناس كانوا يجدون إزار فقط ما عنده شيء آخر، واضح بارك الله فيكم. هذا أمر كان معروف ومشهور عند الناس. يقول ابن بطال في شرح صحيح البخاري ولا خلاف بين العلماء أن المصلي إذا تقلص مئزره أو كشفت الريح ثوبه فظهرت عورته ثم رجع الثوب في حينه وفوره أنه لا يضر ذلك المصلي شيئا. واضح بارك الله فيكم. أن لو طيب نكمل بعد الأذان بإذن الله عز وجل، جزاكم الله كل خير. نعود إلى درسنا بارك الله فيكم. فلو انكشفت عورة الإنسان وهو يصلي من دون تعمد لا شيء عليه، وقد دل على ذلك بارك الله فيكم ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقائل يقول يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رضوان الله عليهم أجمعين. ما كانت عندهم ثياب كثيرة، واضح بارك الله فيكم. فإذا رفعت النساء رؤوسها قبل الرجال ربما نظروا إلى شيء من عوراتهم. وأيضا جاء هذا أيضا عن عمر بن سلمة كما في صحيح البخاري، وكان يؤم بالناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده شيء من الثياب إلا شيء يسير، فكان إذا سجد انكشفت عورته فاشتروا له بعد ذلك ثوبا. طيب ما الضابط في التفريق بين القليل والكثير؟ الضابط هو العرف، الضابط هو العرف في التفريق بين القليل والكثير. طيب الإمام أحمد سئل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف أو بعض ساقها فقال لا يعجبني، قال فإن كانت قد صلت قال إن كان شيئا يسيرا فأرجو، يعني أرجو أنه ما يكون عليها حرج. طيب، أيضا من المناسب أن أذكر بعض المسائل المتعلقة بعورة المرأة في غير الصلاة. أولا لابد ننتبه إلى بعض النقاط والمسائل بالنسبة لموضوع مثلا كشف وجه المرأة. هذه المسألة من المسائل العلمية التي اختلف فيها أهل العلم، فحكاية الإجماع على جواز كشف المرأة لوجهها غلط، وحكاية الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها غلط، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هذه مسألة لابد أن تكون واضحة ومعلومة عند الجميع، أن بعض الناس يقول لك هذا بإجماع أهل العلم، الإجماع لا يصح في هذه المسألة. هذا الأمر الأول. أيضا نقطة لابد نفهمها، باتفاق أهل العلم أن المرأة لو غطت وجهها فإن هذا هو الأفضل، هذا باتفاق العلماء، وهذا أمر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كنا يصنعنه، فهذا أمر مهم. الأمر الثالث أن من دعا النساء إلى تغطية الوجه وذكرهن بهذا ليس بمتشدد، واضح بارك الله فيكم، فإنه يذكرهن بخير بإذن الله عز وجل. الأمر الرابع، ولابد أن نستوعب هذه المسألة، لا يقول أحد من أهل العلم أن المرأة تخرج في كامل زينتها وقد كشفت وجهها وتعطرت وأن تغطية الوجه يكون هنا سنة، ما في أحد يقول بهذا بارك الله فيكم. فهذه مسألة أيضا لابد أن ينتبه لها طالب العلم. إذا نأتي الآن إلى تفاصيل هذه المسائل، جمهور أهل العلم يرون أن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى وجوب تغطية الوجه والكفين، ولو بحث الإنسان في كتب يعني أئمة المذاهب يجد بأنهم ينصون، يعني الحنفية ينصون، محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة ينص على أن تغطية المرأة لوجهها سنة، وأيضا كذلك الإمام مالك يذكر هذا الأمر، يعني أن المرأة لا يجب أن تغطي وجهها، وأيضا الشافعي ينص نص على هذا. فلذلك بعضهم يقول هذا هو قول جمهور أهل العلم، أي يجب على المرأة أن تغطي وجهها، هذا القول لا يصح. فهذه مسألة علمية، نعم تذكر النساء بتغطية الوجه، هذا أمر طيب، وهذا أمر يعني على القول الأول بأنه أمر طيب، على القول الثاني بأنه أمر واجب، على القول الثاني بأنه أمر واجب طبعا. وابن حزم ينص على السنية أيضا، ابن حزم ينص على السنية. لذلك أقول إذا أرادت المرأة أن تتقي ربها وتريد الأجر والثواب تغطي وجهها، فإن هذا لا شك ولا ريب أنه الأحوط والأبرأ للذمة، وعلى قول جماعة من أهل العلم بأنها تأثم إذا كشفت وجهها، هذا على قول جماعة من أهل العلم، وهذا قول لا يستهان به، هذا قول لا يستهان به، ليس بقول ساقط إخوان الكرام. يعني بعض الناس يتصور أن القول بوجوب تغطية المرأة لوجهها هذا قول شاذ وساقط، لا لا، هذا قول له أدلة، ليس بقول ضعيف أو قول يعني ليس له حظ من النظر أبدا بارك الله فيكم. وكذلك من يقول بأن تغطية الوجه سنة هذا أيضا قول له حظ من النظر. وأسهل شيء الورع، إذا شك الإنسان في أمر فعليه بالأحوط والله أعلم. طيب عندنا مسألة عورة المرأة أمام المرأة، في الآن كلامنا عن غير الصلاة. جمهور أهل العلم قالوا عورة المرأة أمام المرأة كعورة الرجل أمام الرجل، قالوا النساء شقائق الرجال، وأيضا الرجل المغسل يجوز له أن يغسل الرجل فيطلع على سائر بدنه إلا ما بين السرة والركبة، وكذلك بالنسبة للمرأة. ولكن ويظهر والله أعلم أن هذا القول هو الصواب، ولكن لا يقول أهل العلم بأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة يعني إن المرأة تخرج أمام النساء وقد خلعت جميع ثيابها إلا ما يستر ما بين السرة إلى الركبة، ما في أحد يقول بهذا، واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن ينتبه، يعني هذه المسألة مثلا قد يسأل عنها بأن امرأة انكشف شيء من ظهرها مثلا أمام بعض النساء، واضح بارك الله فيكم، فهنا تفتى هذه المرأة بأنه لا شيء عليها. ولكن ما تفعله بعضهن وما نسمعه هذا أمر ما في أحد يقول به بارك الله فيكم. أيظن بأمهات المؤمنين أنهن يفعلن هذا؟ يعني الآن نجد بأن بعض النساء يتوسعن جدا في مسائل كشف البدن، وهذا والله أمر قبيح. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مر علينا قبل الصلاة بعض المسائل المتعلقة بتغطية العورة أثناء الصلاة. عندنا مسألة، بارك الله فيكم، ما حكم صلاة الرجل وقد كشف عن كتفيه؟ يعني رجل مثلا صلى وقد لبس إزارا، هذا الإزار ستر ما بين السرة إلى الركبة، ولكن الجزء الأعلى من البدن مكشوف بالكامل، ما حكم صلاة هذا الرجل؟ ذهب جماعة من أهل العلم، وهم جماهير أهل العلم، أن هذا العمل خلاف السنة، وأن هذا العمل تصح معه الصلاة، فستر العاتق عندهم ليس من واجبات الصلاة، هذا في قول جمهور أهل العلم. وقال ابن رجب الحنبلي، قال أكثر الفقهاء لا إعادة عليه، قال أكثر الفقهاء لا إعادة عليه. وجاء عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه إن صلى الفريضة وقد كشف عن عاتقيه فعليه الإعادة، وأما في النفل فجاءت عنه أيضا رواية تقول بأن عليه الإعادة، ورواية أخرى بأنه لا إعادة عليه. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث الباب، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. ذهب جمهور أهل العلم فقالوا هذا النهي نهي إرشاد وتوجيه، وليس معناه أن الصلاة تبطل إن صلى وقد كشف عن عاتقيه. قالوا والدليل؟ حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان ضيقا فاتزر به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يغطي الجزء السفلي من البدن، ولم يرشده إلى أن يغطي الجزء الأعلى من البدن، هذا من أدلتهم. أيضا قالوا من أدلتهم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد بعضه علي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد بعضه عليه. قالوا لا يتصور في هذا الثوب إلا أن تكون الصلاة معه، والله تعالى أعلم، وفيها كشف للعاتقين، لأن هذا الثوب إذا كان يغطي الجزء السفلي من البدن ويكون على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كيف سيكون هذا الثوب؟ سيكون بهذه الطريقة. أما أن يغطي يعني كامل البدن وينزل ثم يغطي عائشة رضي الله عنها، هذا غير متصور. الشافعي استدل بهذا الدليل على عدم وجوب تغطية العاتقين. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويظهر والله تعالى أعلم أن القول بعدم الوجوب هو الصواب، أن القول بعدم الوجوب هو الصواب. فلو صلى الإنسان وكتفه مكشوف فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. طيب، عندنا مسألة، ما حكم من صلى في ثوب الحرير؟ أو رجل سرق ثوبا وصلى في هذا الثوب، طبعا العمل هذا محرم، ما في إشكال أن هذا عمل محرم ولا يجوز، ولكن هل الصلاة باطلة أم لا؟ أيضا يعني من صور هذه المسألة كما ذكرنا، يعني الصلاة في ثوب الحرير، الصلاة في الثوب المسروق، الصلاة في الثوب المغصوب، ما حكم هذه الصلاة؟ من مفردات مذهب الحنابلة أن الصلاة غير صحيحة، وأن صلاة هذا الرجل صلاة باطلة. هذا من مفردات مذهب الحنابلة، وخالفهم جمهور أهل العلم فقالوا الصلاة صحيحة، وهو آثم على هذا العمل. ويظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني هو الصواب، أن القول الثاني هو الصواب. قالوا يعني من صورة هذه المسألة، لو أن رجلا سرق سكينا وجاء إلى شاة موجودة عنده فذبحها بهذا السكين، هل تصح هذه الذبيحة؟ نعم تصح، هذه الجهة الآن منفكة، يعني كون الثوب مسروق أو مغصوب هذا لا علاقة له بصحة الصلاة أو بطلانها. شكرا بارك الله فيك، جزاك الله. هذا لا علاقة له بصحة الصلاة أو ببطلانها، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من حبس في موضع النجس ما حكم صلاة هذا الرجل؟ وهذا الأمر وارد وواقع، لا شيء عليه ولا إعادة عليه بعد ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب عندنا مسألة، من وجد ثوبا لا يكفي لستر جميع البدن ماذا يصنع؟ أولا إن كان هذا الثوب يكفي لستر العورة يقدم موضوع ستر العورة، يعني رجل عنده إزار فقط ماذا يفعل؟ هل يضعه على كتفه أم يستر عورته؟ يستر عورته، لأن ستر العورة آكد وأولى. طيب وإذا كشف عورته هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، أما لو كشف ظهره هذا لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. الصورة الثانية، نفترض أن رجل عنده ثوب ضيق جدا فيقدم في هذا الموضوع ستر العورة المغلظة، واضح بارك الله فيكم، لأنها آكد. لو افترضنا أن رجل ما عنده إلا ثوب ضيق جدا يكفي لستر عورة مغلظة واحدة، ماذا يصنع؟ يستر أحد هذه العورة المغلظة، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. عندنا مسألة، لو أن رجلا كان فاقدا للثياب فأعير ثوبا، هل يجب عليه أن يقبل هذه الإعارة أو الهبة؟ يجب عليه أم لا؟ الصواب والله تعالى أعلم أنه يجب عليه أن يقبل هذا الثوب، لأنه ما في أحد يمن على الناس ويقول يا فلان ترى رأيتك وعندك ثوب ما يستر العورة وأعطيتك ثوب يستر عورتك، فما في أحد يمن عليه بهذا الأمر. ثم عندنا مسألة في غاية الأهمية إخواني الكرام، لا تسقط الصلاة عن الرجل الذي لا يجد ثوبا يستر عورته. الصلاة ما تسقط. واحد يقول لك طيب أنا ما عندي ثوب يستر العورة، الصلاة باقية في ذمتك، تؤدي الصلاة وتحافظ عليها. مثال آخر، رجل عنده ثوب لكن هذا الثوب ليس بطاهر، الصلاة ما تسقط عنك، لابد أن تؤديها. فالصلاة شأنها عظيم، لا تسقط عن الإنسان في الغالب إلا في حالتين، زوال العقل أو وجود العذر بالنسبة للنساء. أما أن يترك الإنسان الصلاة أسبوع أسبوعين ثلاثة، لا لا يجوز هذا الأمر، وهذا من أعظم الذنوب وأخطرها. يقول ابن قدامة في المغني، العادم للسترة لا تسقط عنه الصلاة، لا نعلم في هذا خلافا. لذلك أيها الأحبة الكرام، علينا أن ننبه من حولنا. رجل في المستشفى يقول الثوب الذي ألبسه ثوب العمليات مثلا العورة مكشوفة فيه، نقول لابد أن تصلي. بعضهم يقول أنا في المستشفى والثوب عليه نجاسة، لابد أن تصلي. فالصلاة ما تسقط عن الإنسان. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، يستحب للإنسان أن يصلي في ثوبين. يعني مثلا الرجل يصلي في إزار وشيء يغطي الجزء الأعلى، لو أن رجلا صلى في ثوب واحد فقط صلاته صحيح، لكن الأفضل أن يصلي في ثوبين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل في ثوب واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان؟ ليس كل الصحابة عندهم ثوبين، وإنما بعضهم عنده ثوب واحد. وطبعا أيها الأحبة الكرام، يعني عندما يتذكر الإنسان صحابة وهم أفضل جيل على هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أولكلكم ثوبان؟ لذلك علينا أن نلهج دائما وأبدا بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل. فوالله إننا نتقلب في نعم لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. يعني مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه لما استشهد في غزوة أحد ما وجدوا له كفنا يستر جميع بدنه، وإنما جزء من بدنه، إذا ستروا رأسه انكشفت قدمه، وإذا غطوا القدمين انكشف الرأس، فوضعوا على باقي جسده شيء من نبات الأرض. والإنسان أيها الأحبة الأفاضل إذا نظر إلى من هو دونه استشعر نعم الله عز وجل عليه. قبل أيام جمعني مجلس برجل انتبهت بعد حديثي معه أنه لا يرى، أو إن كان يرى فنظره ضعيف للغاية، كبير في العمر. فقلت له: عملت في جهة أو في مكان؟ قال: نعم، عملت في أول شبابي في جهة معينة. قال: ثم بدأ النظر والبصر يضعف شيئا فشيئا حتى ذهب بالكلية. قلت: في عين واحدة؟ قال: لا، ثنتين. قال: وفي ذاك الوقت قديم، يعني قبل 40 سنة تقريبا أو أكثر، قال: ما كان العلم قد تطور كما هو الآن. فأقول: سبحان الله العظيم، هذا الرجل على بلائه يثني على الله وراضي بحكم الله عز وجل ويبتسم مع ذاك ويضحك مع ذاك. الآن بعضنا لو ابتلي بجرح في أصبعي لعل بعضهم يعني يلبس عليه الشيطان تلبيسا عظيما. ومن عجائب ما مر علي أن إحداهن قالت لي بأنها تقوم الليل وتدعو وتبتهل إلى الله عز وجل، وهناك أمر تسعى له سعيا عظيما ولم يتيسر هذا الأمر. قال: فدخل علي الشيطان: ما فائدة هذا الدعاء؟ لماذا؟ يعني ما الذي استفدتيه من هذه الطاعة والعبادة؟ وهذا لا شك ولا ريب أنه جهل عظيم بالأرزاق، لأن الرزق أحبة الكرام لا يحصر بالمال فقط. من ظن أن الرزق هو المال فقط فقد أخطأ خطأ عظيما. الرزق من أعظم معانيه أن توفق للطاعة، أن يرزقك الله التقوى والإيمان، هذا من أعظم أبواب الرزق. وأحيانا قد تمنع عنك بعض الأمور الدنيوية لأنها لو فتحت عليك تفتح عليك بابا من الشر لا يكاد يغلق. وأحيانا قد يسعى الإنسان لوظيفة معينة، سبحان الله ما يوفق لهذه الوظيفة، ثم بعد مدة يقول: ربي لك الحمد، لو تيسرت لي هذه الوظيفة ربما وقعت علي أضرار في ديني، ربما ضيعت حقوق الناس، ربما ظلمت العباد. فالله عز وجل قد يمنعك من أشياء رحمة بك ورأفة بك. لذلك علينا أن نتأمل في هذه الأمور وفي هذه المسائل إلى هدي الصحابة الكرام رضوان الله عليه. ومن الآثار العظيمة التي صحت عن ابن مسعود أنه كان يقول: لأن أعض على جمرة حتى يحترق لساني خير لي من أن أقول لشيء قدره الله يا ربي لما قدرته عليه. لذلك هذا الأمر لابد على الإنسان أن يريه أهمية وأن يكون راضيا عن الله عز وجل، وأن يلهج بحمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن يشكر الله عز وجل على أفضاله العظيمة ونعمه الكبيرة. وحقا وصدقا نتقلب في فضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.